ونصنع الفاكهة والقبرة حيوانات معروفان بعد طائران معروفان بضم الفاكهة تسمين البانة الصحة من غير يوم بينهما ظاهرا قنبنا أيضا يطلق عليها يقول فإنه لحم من السلام العامة يعني غمى لأن هذا لحم بأن يقول قنبنا وإذا هي قبرة بدون نون ويقال القنبراء بالنون لكن مع الألف بعد الراء موجودة يعني أنه مو قنبراء قنبراء هذا يقال له أما قنبراء لا نعم هذا هو عمله وفي بعض نسخ الكتاب أيضا ورد قنبراء وكراهة القبرة منضمة إلى بركة يعني أنبراء وكراهة القبرة منضمة إلى بركة يعني أن القبرة إذا صار أكلها مكروها لا لشؤمها بل لتبركها بكونها من الحيوانات التي لها وجه من القدسية لأنها كثيرة التسبيح لله تعالى بخلاف الفاخذة يقال الفاخذة من الطيور المشؤومة الغدغد القبه يقال من الطيور المتبركة أما الفاخذة الطاووس أو مثلا القفاش يقال هذا من الطيور المشؤومة ووجهها ظاهرا بعض الأخبار وإلا احنا ما نقدر نصنع حيوان مشؤوم وحيوان غير مشؤوم ظاهرا من بعض الأخبار وإن ليست قوية أكثر منها روى سليمان الجعفري عن الرضا عليه السلام قال لا تأخذوا القبرة ولا تسبوها يعني لا تحبسونها ولا تعطوها الصبيان يلعبون بها فإنها كثيرة التسبيح لله تعالى وتسبيحها لعن الله مبغض آل محمد تسبيح ولكن لا تذكرهم تسبيح ولا لا تسبيح آخر هذا تسبيح آخر هذا في محله لا ذاك تسبيح آخر هذا تسبيح آخر نعم ما نسيء لله ويسبح لله ذاك تسبيح آخر وهذا يمكن أن يكون هذه بعضها مثل تسبيحات خاصة مثل ما يقولون لعن الله من غير الألواح هذا تسبيح خاص وقال أيضا الإمام الرضا عليه السلام إن القنزعة التي على رأس القبرة من مدحة سليمان بن داود على نبينا وآله وعليهما السلام فهنا قال إن القنزعة القنزعة هو هذه اللحمة المستطيلة التي على رأس الديك على رأس الحيوانات التي تتاجس معها هذه طبعا القنزعة في الواقع هي قطعة من الشعر يعني قطعة من الشعر مثلا إذا يكون منفصلة في الرأس هذا تسمى بالقنزعة القنزعة هي القطعة من الشعر المنفصلة بالرأس قد أصبحت أم الخيار تدعي علي ذنبا كله لن أصنعي من أن رأت رأسي كرأس الأصلعي ميز عنه قنزعة عن قنزعي من أن رأت رأسي كرأس الأصلعي ميز عنها قنزعة عن قنزعي يعني أنه الرأس في كل مكان يوجد منه قطعة مثلا جمع قليل من الشعر مثلا هذا القنزع هنا أنا يستعار لهذه اللحمة المستطيلة التي على رؤوس بعض الطيور يقول إن القنزعة التي على رأس القبرة من مدحة سليمان بن داود وروى أبو بصير أن أبا عبد الله عليه السلام من صادق قال لابنه إسماعيل وقد رأى في بيته فاخذة في قفص تصيح يا بني ما يدعوك إلى إمساك هذه الفاخذة أو ما علمت أنها مشؤومة أصلا مشؤومة هنا الهند خفصة مشؤومة أو ما تدري ما تقول قال إسماعيل لا قال إنما تدعو على أربابها فتقول فقدتكم فقدتكم فأخرجوها يعني تدعو على أربابها تدعو بالموت والحبارة بضم الحاء وفتح الراء وهو اسم يقع على الذكر والأنثى وعلى الواحد والجامع لا جمع لها أشد كراهة منهما ذكرنا هذا الحيوان الطائر الذي غالبا يكون قريب الماء قريب البحر قريب الماء كنت ناس كل الدجاج ولكن في عمق أطول من الدجاج أبيض ووجه الأشدية غير واضح يقول لماذا هنا في المد الشهيد يقول أشد كراهة الشهيد الثاني يقول وجه الأشدية غير واضح والمشهور في عبارة المصنف وغيره أصل الاشتراك فيها يقول المشهور أنها مشتركة في الكراهة أما الآن أشد منها هذا بعد مو معلوم ولا دليل له. وقد روى المسمعي سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحضارة هذا الذي على حلية أكلها فقال عليه السلام فوجدت أن عندي منه فآكل حتى أتملأ أو حتى أمتلئ. في بعض النسخ أمتلئ وفي بعض النسخ أمتلئ أتملأ. فعن الإمام عليه السلام يقول وجدت أن عندي منه فآكل حتى أمتلئ إذن يفيد جوازه وحلية أكله. وأيضا أن أخبار أخرى تنهى عن أكله فجمعا بين الأخبار فنحملها على الكراهة. ويكره أيضا الصرج والصوام بضم الصاد وتسكين الواو. وقال العلامة في التحرير الصوام طائر أغبر اللون لونه لون الغبار طويل الرقبة أكثر ما يليق في الناقص. هذا الأمس اللي قلتم وجابوا اسمه شنو؟ شنو؟ ما يتحدث عن هذا ظاهرا 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 نعم. وفي الأخبار النهي عن قتلهما يعني قتل الصرج والصوام في جملة الستة يعني تلك الستة التي ذكرها الإمام في الهدهد الصرج الصوام النحلة فمن جملتها الصرج فنهينا عن قتلها. وقد تقدم بعضها مثل النحلة والهدهد. وأيضا من الحيوانات التي من الطوائر التي يكره أكلها الشقراق. نعم الشقراق بفتح الشين وكسر القاف وتشديد الراء. وأيضا يقال الشقراق الشقراق أسهل ظاهرا وأول يقال الشقراق والشقراق معروف يعني على وزن ثعلب. وأيضا يقال الشرقرق على وزن سفرجل. هذه أسماء موجودة ولكن بالكسر أشهر من الفتح شقراق. ويقال له أيضا شقراق أو شقراق شقرباس. ويقال له أيضا شرقراق وشرقراق بالفتح والكسر. ويقال له أيضا الشرقراق على وزن تفرجل. طائر مرقط يعني منقط بخضرة وحمرة وبياض هذا غالبا يميل للخضار. ذكر ذلك كله في القاموس عن الظاهر والشيء الثاني ما شاهد وأنه إذا مسأت ما يدور اسم شقراق أو لا. يقول هذه الأوصاف الآن ذاكرة طلب القاموس مذكورة يعني
ذكر له
نعم ذكر ذلك كله في القاموس أحسن نشوف لأنه الفاعل نفسه أو ذكر يعني في وزاداته صاحب القاموس. وعن أبي عبد الله عليه السلام تعليل كراهته بقتله الحيات يعني وجهه كراهة الشرقراق يقول لأنه يقتل الحيات. وأيضا نقل قضية كان رسول الله صلى الله عليه وآله يوما يمشي فإذا الشقراق قد انقض فاستخرج من كفه حية من كف الرسول بعد من كفه من كف الرسول يكون معنا يعني أن الرسول كان يمشي فإذا الشقراق انقض يعني هوى انقضاض الطير يعني يهوي على فريسته. الطير إذا العقاب إذا النسع إذا الصاقة إذا هوى على فريسته ثم انقض انقض الطير أي هوى يعني الرسول لما كان يمشي فإذا شقراق انقض يعني هوى إلى رجل الرسول فاستخرج من كفه حية يعني من رجله أو من نعله أو من تحت رجله ظاهرا. هكذا معنى الحديث. أنت وجه آخر محمل آثار خش شقراق ما عنده خف لا ما عنده خف لكن وقت الحيوانات هذا ما عندكم نعم لا ما عندكم ذاكرة هذا ما عندنا معنى الظاهر انه هذا يعني يبين هذا كلام من كلامات الرسول يعني بانه دافع عن طيرا من الطيور ظاهرا هكذا ثاني ما راجع لانه شو معنى هذا الحديث ثاني الظاهر هكذا على ما اتذكر ثاني تضيف هذا الشيء يعني حية كانت فأتى وقتلها وأخذها. ويحل الحمام كله كالقماري بفتح القاف وهو الحمام الأزرق جميع أنواع الحمام لأنه كلها صفيفها بفيفها أكثر من صفيفها. جمع قمري منسوب إلى طير قمر جمع اسم مكان أو يقال قمر جمع أقمر. وأيضا الدباسي بضم الدال جمع دبسي إما أن يكون من الدبس أو من الدبس. إذا من الدبس لأن الدبس لونه الدبس لون مائل للسواد ومو أسود، لون مائل للسواد. وبعضهم يقول بأن لون الزبس يعرف الزبس، يعني الزبس الظن في لون الزبس، بس لا، الظاهر الزبس في غير لون الزبس، لون مائل للسواد، فهذا يقال له زباتشي من باب أنه لونه يميل إلى السواد، منسوب إلى طير زبس يعني أسود بظنها. وقيل إلى دبس الرطب، الدبس معروف بعض، ليش؟ لأنه لونه يشبه لون الدبس. وإنما واحد بزين إذا يسند إلى الدبس، مش الدبسي، ليش طال دبسي؟ مش الدباسي، ليش طال دباسي؟ يقول وإنما ضمت الدال مع كسرها في الآخر، لماذا ضمت في المنسوب إليه؟ يقول في الثاني يعني بناء على أن أصلها دبس، بناء على أصلها دبس، ليش صارت دباسي؟ حسان تكون دباسي، يقول لأنهم يغيرون في النساب، في النسب كثيرا الناس يتغير، وتتلاحظون النسبة إلى مثلا راي تصير غازي، أولا النسب تحدث في النسب تماما، مكة مكي، مدينة مدني، ولكن مثلا المدن يشير إلى راي مثلا في غازي، إلى مار يصير مثلا مرمزي، وهذا تغيير بالحروف. احيانا يكون تغيير مو بالحروف بس تغيير بالحركات، ان الداهر مثل هذا الدهري، هذا الزهري، الزهري المنسوب للداهر، يقول بانه في النسب الى الدهر يقال الزهري بالظن مع نسبته الى الداهر بالفتح، فهناها منسوب الى الدبس الى دبسي عن دباسي. وعن المصنف انه الحمام، الحمام الاحمر، إذا كان الحمام الأحمر فنسبته إلى الدبس على دبس التمر يكون أولى من نسبته إلى الدبس، الدبس يصير لونها مستواه، أما دبس التمر لونه أحمر وإن هو أحمر غامق ولكن لون أحمر في نفسه، يمكن أن يكون يريد به هنا يكون مأخوذ من الدبس الحمام الأحمر. وأيضا الوهشام بفتح الواو والراء، وعن المصنف أنه الحمام الأبيض. ويحل الحجل، الحجل المعروف بعد هذا الطير الذي يعيش في الجبل، يمشي مشي جدا منظمة ولحمها جدا طيب، ما تشتهم يشتهم بعد حجر، بعد ما عنده اسمعنا عليه، نعم هو حجر الحجر. وأيضا يطلق على قبر، هذا ما أرد كبر، نعم قبر، هذا قبر، هذا يقول له هذا الحجر قبر، في قبر هذا قبر وقبر، هذا يطلق عليه وهذا كبر في الفارس كبر، نعم. ويقال بالطيور ألد طيرا، ألد طيرا هو هذا
منظرهم جميل،
نعم
منظرهم
جميل، نعم منظرهم جميل، مشي أصلا من أحسن أنواع وأقسام المشي بالنظم هذا زين. والدراج بضم الدال وتشديد الراء هذا معروف، والقطع بالقاف جمع قطات، والطهيوج وهو طائر طويل الرجلين، القطع أيضا يكون بين العصفور وبين الحمام، نعم القطع، والطهيوج طائر طويل الرجلين والرقبة من طيور الماء، لماذا هو الطهيوج؟ شنو هو هذا اللي نسميه لحمة؟ هو هو شيء آخر، أقرب منا؟ من طيور الماء، نعم. والدجاج مثلث الدال عن دجاج، ودجاج ودجاج، والفكفاء أشهار. والكروان بفتح حروفه الأولى، يعني الكاف والراء والواو الأول عفوا، بفتح حروفه الأول. والكركي بضم الكاف، واحد الكراكي جمعه في الكراكي، هذا النوع من الناشنساتي، طائر كبير أخضر اللون طويل العنق والرجلين أكثر الزمن قليل اللحم، يأوي إلى الماء أحيانا. سبحان الله، يعني الإنسان في الواقع يعيش مثلا يدخل في علم الأحياء ويشوف مثلا كم قسم من الطيور موجودة، بعض المواقع التلفزيون يحط بعض الأفلام، هذا كان مستند عن بعض الطيور، بعض الإنسان يفكر في الواقع، يعني الآن كم وحدة ثلاث ثابتة فقط، يعني عارفية كم قسم من الطيور في العالم، وهو من أنواع الأسماء. هذه أسماء بعض التي كانت معروفة عن تناول أيديه. لأن كل مكان إحنا نشوف شوف طويل الأنق وهزمين. هذا الطيفوش هكذا، سهنان هذا أيضا الكرك هكذا. والصعو بفتح الصاد والسكون العين جمع صعو بهما، بهما يعني شنو؟ بهما يعني بفتح الصاد وسكون العين، بهما يعني بفتح الصاد وسكون العين، نبه من جمع صعو بهما، بهما ترجع على وين؟ يعني بفتح الصاد وسكون العين صعو وصعوة، مفردها صعوة وجمعها صعو. هذا هم أيضا صغار العصافير كما يسكت الهامش. والعصفور الأهلي الذي يسكن الدور ويعتبر في طير الماء، وهو الذي يليه ويصرخ في الماء مثل الطيهوج، هو بعض طيور الماء التي مضت تحتها، هذه تدير وتعيش خارج الماء ولكن تصيد في الماء. أما عندنا طيور تدير وتصرخ في الماء. يقول هناك ويعتبر في طير الماء وهو الذي يدير ويصرخ في الماء. ما يعتبر في طير الماء وهو أن يكون دفيفه أكثر من صفيفه، فإذا كان أكثر فهو محلل وإلا محرم، من الصفيف والدفيف والقانصة والحوصلة والصيصية، وقد تقدم ما يدل عليه. ولكن فكرت أنه يبيض ويصرخ في الماء، يعني بيض يكون في نفس الماء، هذا ممكن، يعني أنه أحجار في الماء، ساحل الماء، في الجزر، نعم البصر بالماء مثلا مثل البصر، لأن بهذه الصورة نقول مثلا يصير في الأهرام في هذه المواضع المياه الراكدة، يمكن قصب يوجد في الماء، مثلا شجر يوجد في الماء، هذا هناك يعيش. أما أنه يمكن في مياه الأنهار والبحار هذا مو ممكن تصور، إلا أنه نقول في السواحل مثلا مجازا نقول في الماء، في نفس الصورة جاي من هامش وجاي ما جاي في الماء. نعم، وإلا إحنا ماذا يكون يوجد بين هذا القسم بين الطيهوج مثل ذلك الأقسام التي قرأناها التي تكون تكون السمك بطر يجب الماء بطر؟ لا يجب الماء بطر يجب داخل الماء فيها؟
يجب
داخل الماء
فيها؟
نعم نعم على كل يخرج الماء ما متسبب. نعم، يمكن استفسر في الماء بالإمكان، نفهم إنه إذا كان يمكن مثلاً يخرج في الماء مثلاً، يعني يكون ذات حياتين يعني.
نعم.
إيش على الماء؟ بيت هذا الماء يغادر متصور، يعني في الماء يغادر متصور، يعني لا إشكال فيه. أما في الأنهار يكون بحر ما يتصور. لا يحتاج تفضلون أنه يدخل بالماء، يعني يصير مثل مثلا مثل الضفدع مثلا، لا ذاك ما أنه يصير زين. يقول بأنه يعتبر في أن يكون ذات قانصة وحوصلة وصيصية، وقد تقدم ما يدل عليه بأنه كل طير كان ذات هذه الأوصاف يحل أكله وإلا فلا يحل. وأما بيض الطائر تابع في الحل والحرمة للطائر، فكل طائر يحل أكله يؤكل بيضه، وما لا يحل فلا يؤكل، فإن اشتبه أكل ما اختلف طرفاه واشتنب ما اتفق. يعني كل ما البيض يكون على هيئة على شكل البيضوي هذا غالبا يكون من الطيور المحللة، وأما إذا كان على شكل كروي غالبا يكون من الطيور المحرمة. يقول بأنه إذا اختلف طرفاه، يعني أحد الطرفين أضخم من الطرف الآخر، مثل بيض الدجاج بعد أو بيض الحمام، غالباً مو دائماً، وإلا بيض العصافير ما يكون مستوى طرفين مدور. نعم، بيض العصافير يكون مدور مع العصفور يجوز أكله، غالباً بيض ما يحل أكله لا يكون مدوراً بل يكون بهيئة بيضوية، أما ما لا يحل أكله غالباً يكون مدور. فعلى هذا يقول احنا ذا اشتبهنا، احنا ما كانش بيض الميل، كان بيض عصفور وبيض اخر، بيض حمام يا بيض مثلا حيوان محرم اكله. يقول هنا نلاحظ من الهيئه يعني بيضوي ولكن مو طرف اخر من الطرف الاخر، هل مستطيل هذا الطرف؟ يعني اذا عندنا اسطوانه في بعض يعني اسطوانه تكون من هذا.
الأجنة الشيعة طيور بيضة طوانية يعني حتى إذا كان مدونا يعتبر بعد من هذا القصة إذا كان مدونا في مستوى الطرفين نعم إذا كان مدونا في مستوى الطرفين نعم لا حين ما عاد يشوف البيضة من بحث البيضة الحقيقية الله مزيد السؤال يقول أكل ما اختلف طرفا واشتلب ما اتفق يعني إذا كان طرف مثلا لم يكن طرف أضخم من الطرف الآخر وتحرم الزنابير قلنا النحل الذي لم يكن مولدا بالعسل يعني الفرق بين الزنبور والنحل من هذه الجهة أما النحل يولد العسل وذاك لا يولد ولدغته بعد معروفة جمع الزنبور بضم ضم الزاء بنوعي الأحمر والأصفر وكذلك البط والضباب بضم الزال الواء واحده ضبابة بالضم أيضا وكثيره يعني جمع الكثرة جمع القلة أذبة وجمع الكثرة بالضان بكثرة الضاء وظاهرا تسديد الضاء والنون أخيرا يعني أخيره نون بالضان وكذلك يحرم أكلي المجسمة بتشديد المثلثة مكسورة يعني الثاء مشددة ومكسورة مجسمة وهي التي تجعل غرضا يعني أنه تجعل هدف فترمى في الجاهلية كانوا يجعلون بعض الحيوانات هدف مثلا شاة يجعلونها في مكان ويرمونها مثلا يأخذون بقر ويضعونه ويرسلونه ثم يستعقبونه ويرمونه حتى يموت يجعلونه هدفا لرميهم هذا لأنهم يتمكنوا أن يذبحوها ولكن لن يذبحوها لن يذبحوها فذراني ما تطلع يحب أكلها أجتمى بالمجسمة والمجسمة بتشديد المثلثة يعني تشديد الفاء حال كونها مكسورة وهي التي تجعل غرضا للرامي وترمى بالمشاب يعني انه باستهام حتى تموت فهذا ايضا لا يجوز اكلها طبعا اذا ماتت من دون تسكية يعني قبل موتها بلحظات واحدة يخلي يذبحها اذا ذبحت محللة اما اذا ماتت بهذه الاستهام اصل محرمة والمصبورة التي تجرح وتحبس حتى تموت صغران مثلا انت الان رميت سهم على حيوان على غزال فجره تحبسه حتى يموت من جرحه هذه ميتة لا يجوز اكلها وتحريمهما واضح لعدم التذكية مع امكان التذكية اذا ما كان يمكن التذكية احنا نقول مثلا الشاة يقع في قعر البئر انت ما تقدر تذبحها يموت اذا واحد يجي ينزل يطلعه يموت انت من فوق مثلا ترس الذي رمح او سهم او رصاصه تقتله وتسمي هنا يكون الذبيحة تكون محللة أو سقطت من جبل تطعمها بطعنة فتموت تكون محللة أما أنت في هذين الصورتين تتمكن تذبحها تتمكن تذكيها ولن تذكيها فإذا لا يجوز أكلها وكلاهما فعل الجاهلية وقد ورد النهي عن الفعلين مع تحريم الله يعني لم نحن استخدمنا حرمة من النهي هم نهينا عن هذين الفعلين بأن نرمي حيوانا نقتله فقط لكونه هدفا لسهامنا ونهينا ايضا على اكل هذين الحيوانين ويحرم اكل الجلال وهو الذي يتغذى عذرة الانسان محضا ولا يخلط غيرها الى ان ينبت عليها لحمه اذا ياكل اكلات كثيره من جملتها عذرة الانسان من جملتها بعض النجاسات كعذرة الكلب والخنزير هنا ظاهر انه لا يكون جلالا إذا استند نبت اللحم لعذرة الإنسان في الجلال يعني لحمه نبت لعذرة الإنسان لحمه نبت بالنجاسة يقول إلى أن ينبت عليها لحمه ويشتد عظمه عرفان عند عذرة الإنسان على عذرة الإنسان يشتد عظمه هذا حرام حتى يستبر على الأقوى ابن جنيد يقول لا يكره أكله لا يحرم على الأقوى مقابل قول ابن جنيد لحسن في هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تأكلوا لحوم الجلالة وهي التي تأكل العذرة وإن أصابك من عرقها شيء فاغسله يعني ظاهر أنه يبين نجاسة عرقها
لأنه الآن بالغاسل يدل على أنها نجسة، وإلا لا لم تكن نجسة لماذا نغسلها؟
إحنا ماذا يقول بأنه مثلا لا تصلي بعرق الإبل الجلال، أو لا تصلي بعرق الجنب من الحرام؟
هذا العلماء بعضهم يحتاطون، لأن الإنسان إذا كان مثلا العياذ بالله المجنب من الحرام فعرق جسمه، وبعرق المجنب الجناب من الحرام الصلاة تفضل. أما يقول العرق مو نجس، هو العرق مو نجس أما الصلاة باطلة. لكن نحن نجينا عن الصلاة بعرق الجنب من الحرام، نجينا عن الصلاة بعرق الإبل الجلالة، ولكن النجاسة ما عاد نجدين، كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس. أما إذا يقول لك اغسل عرق الجلالة يعني نجس بعد، لا وجد غسل ماذا، لكن لا تصلي به لا يدل على أنه نجس، لأن نحن لا يجوز الصلاة بجلد الحيوان المدكة مما لا يؤكل لحمه مع أنه طاهر. أما لما يقول اغسله يعني أنه نجس. وقريب منها حسنة حفص، وفي معناهما روايات أخرى ولكن ضعيفة، يعني هذه حسنتين والباقي ضعيفة. وقيل والقائل ابن جنيد يكره لحمها وألبانها خاصة، يعني الإبل مثلا ناقة جلالة لا يحرم لحمها بل يكره، ولا يحرم لبنها بل يكره، وعرقها ليس بنجس بهذه الصورة. استضعافا لمستند هذه الأخبار أو حملا لها على الكراهة، جمعا بين الأخبار الناهية وبين ما ظاهره الحل وإن كان جلالا. وعلى القولين فتستبر الناقة بأربعين يوما، يعني على القول بالكراهة لزوال الكراهة، وعلى القول بالحرمة لزوال الحرمة، تستبر الناقة أربعين يوما والبقرة عشرين يوما. وقيل تستبر البقرة كالناقة، يعني أنه أيضا تستبر أربعين يوما، والشاة بعشرة، وقيل بسبعة. في الواقع الروايات يمكن أن نقول أبدا ما عندنا في كل شيء، أما في بعض الأشياء مثل الأربعين في الناقة توجد بعض الروايات ولكن جدا ضعيفة. فالمسألة في هذا الباب مثل المسألة في باب نزح البئر. في نزح البئر شو كان أجمع؟ كان عندنا بعض الأخبار عن بعض الوجوه منصوصة، كانت مثلا إذا الإبل وقع في البئر ما تنزح مثلا البئر كله أو سبعين دلوة، هذا المنصوص. قسم كان عندنا ما عندنا نص، أما عندنا شهرة العلماء هكذا أخطوا من دون أي نص، وقسم لا نص ولا شهرة. هنا أيضا كذلك عندنا قسم منصوصات ولكن نص ضعيف، مثل في الإبل 40، يعني الإبل الجلال 40 يوم احفظها اتحفظ بي حتى يقبر. عندنا قسم النصوص ما فيها مشهورة فيها، مثل في الغنم 10 أو 7، وقسم حتى شهرة هنا في الدولة. في الواقع تقول أنت إذا تيقنت بأن هذا الإبل صار جلال لا يحل لك إلا إذا تيقنت بأنه تطهر، تيقنت بأنه استبرأ، كل وقت اشتكيت لابد تستصحب. يجينا السنان ما تيقن نقول لا. إحنا نراجع فتاوى فتوى الأصحاب نشوف ما حد منهم ما قال بأن يحفظ أكثر من 40 يوم، ما حد ما قال بأنه 41 يوم، يعني أجمعوا على عدم اعتبار أكثر من 40 يوم. إجماع مركب، ما أجمعوا على 40 يوم ولكن كلهم أجمعوا بأن أكثر من 40 يوم مو مشروط، مو معتبر، المعتبر أقل من 41 يوم. فإحنا إذا وصل لأربعين يوم نتيقن، يعني قبل أربعين يوم نتيقن إذا في الشهر. إذا إحنا عندنا قول واحد يقول في الشهر مثلا في الفرق 70 يوم، إحنا إلى 70 يوم نتيقن، صار 70 يوم هناك نبدأ نتيقن. وأما في باقي الأمور في باقي الطيور في باقي الحيوانات هذه نشوف غالبا هذه في أي زمن تتغير حالتها السابقة وتدخل في حالة جديدة. هذا يقال في الدجاج ثلاثة أيام.
يقول بأنه وقيل بسبعة، ومستند هذه التقديرات كلها ضعيفة، والمشهور منها ما ذكره المصنف، يعني الناقة 40 يوم، البقرة 20، والشاة 10. وينبغي القول بوجوب الأكثر. الأكثر ما ذكره المصنف، يعني نشوف العلماء أكثر ما قالوا ما هو؟ أكثر ما قالوا في الشاة 10 احنا نقول 10، أكثر ما قالوا في الإبل 40 احنا نقول 40، أكثر ما قالوا. لماذا؟ يقول للإجماع على عدم اعتبار أزيد منه. يعني احنا نفهم بأنه ما عندنا أحد العلماء قال بأنه يجب في الإبل 50 يوم، فلما عندنا هذا ما عندنا إجماع بأنه يكونوا قالوا 40 يوم، يكونوا قالوا 30 يوم، ولكن نقدر احنا نستفيد بأنه كل العلماء اتفقوا على عدم اعتبار أزيد من 40 يوم. فلما اتفقوا على هذا فإحنا إذا زال على 40 يوم نتيقن بأنه صار طاهر بفتوى جميع العلماء. قبل 40 يوم متيقنين، مشاكين مستصحب المجال، مستصحب عدم جواز الأكل، عدم حمية الأكل، إلى يوم 40 يوم، 40 متيقن من الإجماع على عدم اعتبار أزيد منه، فلا تجب الزيادة. والشك فيما دونه فلا يتيقن زوال التحريم. يقول نحن نشك فيما دونه فلا نتيقن بزوال التحريم مع إطالة بقائه. ونحن مو متيقنين بعد مثلا 20 يوم في البقرة صار محللا، يقول عندنا دليل، نقول دليل ضعيف، فنحن شاكين بعد 20 يوم هل البقر محلل أو مو محلل. الأصل أنه غير محلل، يجب أن نصل إلى 40 يوم. ليش عندنا قول يقول بأنه 40 يوم؟ فلا يتيقن زوال التحريم مع إطالة بقائه، حيث ضعف المستند، يعني المستند ضعيف العلة للاستصحاب، وإلا إذا المستند كان قوي بعد لا وجه للاستصحاب، لأن الأصل دليل حيث لا دليل. فيكون ما ذكرناه طريقا للحكم بأنه نستبرئ أكثر مدة في كل حيوان، وكيفية الاستبراء بأن يربط الحيوان. والمراد بالربط مو أنه لم تربط بحبل، لا، المراد بالربط أن يضبط على وجهه يوما أكله النجس، يحفظ مثلا في حظيرة يوما أنه لا يأكل النجس، ويطعم علفا طاهرا من النجاسة الأصلية، يعني لا يكون عذرة، لا يكون دم، لا يكون ميتة، لا يكون نميم، والنجاسة العرضية لا يكون مثلا عشبا أو قصبا نجسا المتنجس طول هذه المدة 40 يوم. مو لازم يأكل لا النجاسة ذاتية ولا النجاسة العرضية عن المتنجس. فهنا بحثنا عن استبراء الناقة والبقرة والشاة، أما البطة وتستبرى البطة ونحوها من طيور الماء 5 أيام، والدجاجة وشبهها مما في حجمها 3 أيام، والمستند أيضا ضعيف كما تقدم، ومع ذلك فهو خال عن ذكر الشبيه لهما. المستند الضعيف يقول البطة 5 أيام والدجاجة 3 أيام، ما يقول البطة وما يشبهها من طيور الماء، والدجاج وما يشبهها من مما يكون في حجمها. يقول المستند مع أنه ضعيف خال عن ذكر الشبيه، أنتم من وين جايبين وما يشابهها؟ هذا قياس. وإن المستند هو ضعيف من أصله، يقول هو قايل البطة 5 أيام ما عنده وما يشبه البطة، وكذلك الدجاج وشبهها من وين جايبين؟ يقول ومع ذلك، يعني مع ضعف السند فالدليل يعني الرواية الضعيفة خالية عن ذكر الشبيه لهما. وما عدا ذلك من الحيوان الجلال يستبرأ بما يغلب على الظن، وبعض تكون غير منصوصة كالعصفور مثلا أو بعض الحيوانات، فنتحفظ به حتى نتيقن بأنه زال الجلال، زوال الجلال بيعرفان لعدم ورود مقدر له شرعا ما قدر له مقدر. ولو طرحنا تلك التقديرات لضعف مستندها كان حكم الجميع كذلك، يعني حتى في الإبل، حتى في الشاة، حتى في البقر، حتى في البط، حتى في الدجاج، لو تركنا تلك التقديرات ما قلنا 40، ما قلنا 20، ما قلنا 10، ولا 6، ولا 5، ولا 3، هنا نرجع إلى التيقن، نحتفظ بالإبل حتى نتيقن بأنه زال الجبل، نتحفظ بالشاة حتى نتيقن بأنه زال الجلال. كان حكم الجميع كذلك، يعني أن نتيقن بزوال الجلال. طبعا أنا استعمل كل ما تيقن، ولكن أنا يقول بما يغلب على الظن، يعني أنه اليقين وما في حكم اليقين، والله الظن المتراكم بالعلم، لأن الإنسان بعد يقين 100% أنه جميع آثار الجلال لا يتحقق. هنا العنف تسامح، هنا العنف تسامح، وإلا الشام يتسامح العنف في هذه الصورة تسامح. وهذه أيضا من الأمور العرفية، يعني إذا كان جلال ثبوت الجلل وعدم ثبوت الجلل من الأمور العرفية. مثلا أنت أنا شفت الدجاج قاعد يأكل من النجاسة، الشك هل هذا جلال أو مجلال؟ راجع الأرض، إذا الأرض لم يطلق عليه الجلال معلق شيء، أو الأرض لا يقول له جلال ولا غير جلال تستصر عدم كونه جلالا. كذلك إذا ثبت أنه جلال هنا ترجع للأرض، تشوف الأرض إذا حكم عليه بأنه رف زال الجلل منه فهذا يكون محلل، وإلا فهذا يكون محلل، وإذا شكت فتستصر عدم حليته. ولو شرب الشاة مثلا لبن خنزيرة، خنزير ناس خنزيرة يعني أنه مؤنث الخنزير لبن بحر، واشتد بأن زادت قوته وقوي عظمه ونبت لحمه بسبب لبن الخنزير، حرم لحم الشاة ولحم مثله ذكرا كان أو أنثى، وإن لم يستذكرها ولو قطرات من لحم من لبن الخنزير، إذا ارتضعت شاة بلبن الخنزير قطرات يكره أكلها، أما إذا اشتد لحمها مثلا يوم أسبوع ارتضعت منه فيحرم أكلها وأكل مثلها. هذا هو المشهور ولا نعلم فيه مخالفا، والمستند أخبار كثيرة أيضا لا تخلو عن ضاعف. نعم الدار عم يكتب عنه مثل خنزيرته، يعني يحرم لحمه إلى الأبد وهو حكم الخنزير، فيستبغى في أكل نجاسة الآن غير لبن الخنزير. لبن الخنزير لوجود هذه الأخبار وإن كانت ضعيفة، بس الشهرة تجبر ضعف السنة. نعم للأخير ما تبقى كراهته، مو كراهته كراهته حتى أولاده نسله، ولكن السيداج الشات انتضع من الكلب ولا يتعدى الحكم إلى غير الخنزير عملا بالأصل، لأن الأصل هو أنه يكون محلل. نحن نشوف أنه هل هو محرم أم لا، الأصل في الشات أن يكون محللا، وتحريمه يحتاج دليل بعد دليل. وإن ساواه في الحكم، يعني أن الكلب وإن ساوى هذا عفوا الخنزير وإن ساوى الكلب في النجاسة الذاتية، وهذا الشات لما ارتضع من الخنزير حكمه يكون حكم ذلك الشات الذي ارتضع من الكلب في أنه ما ارتضع من نجس بالنجاسة الذاتية من نجس العين، ولكن نحن نحكم المرتضع من الخنزير بالحرمة، أما بالمرتضع من الكلب لا نحكم بالحرمة، لأنه إذا حكمنا في القياس ما عندنا دليل. يقول بأنه وإن ساواه في الحكم كالكلب، مع احتمالي مع أنه يحتمل أنه واحد يجي يقول يحتمل أن يتعدى الحرمة إلى غير الخنزير، وإن ساواه يعني غير الخنزير في الحكم الخنزيرة، الكلب يساوي الخنزير في الحكم نجس العين، ولكن لأنه ما عدنا دليل وعملا بالأصل والعموم نحن نقول لا، إذا ارتضع من الكلب لا يحرم، مع احتمال أنه يحرم، وهنا احتياطا من باب أنه نقول الروايات التي قالت الخنزير طبعا المؤلم مستمرات وألم مخصوصة لنجاسة لبن الخنزير نجاسة عينية، لكوني لبن الخنزير يكون نجس العين، لكوني لبن الخنزير يكون نجاسة ذاتية، إذا كانت عندنا ألم مخصوصة مقياس، أما إذا علم مستمرات فقياس، يعني نحن نستمرات لأنه لماذا حرم؟ لأن لبن الخنزير نجاسة ذاتية، فإذا لبن الكلب أيضا نجاسة ذاتية فإذا يحرم الكلب والخنزير، لا هذا قياس. أما إذا كان عنده تعليل كفى، وروي أنه إذا شرب لبن آدمية حتى اشتد كره لحمه، يعني مثلا إذا شرب ارتضع من لبن إنسان هنا أيضا يقال بأنه يكره لحمه، ومستند الروايات ويستحب استمراره على تقدير الكراهة موصلنا وإلا نفع لا استحضار إما لا معنى له ويستحب استمراره على تقدير كراهته بسبعة أيام إما بعلف إن كان يأكل العلف إذا كان كبير أو بشرب لبن طاهر إذا كان رضيعا إذا كان صغيرا نعطيه لبن طاهر بناء على أنه إذا استضع الشاب مثلا استخلى مثلا إذا استضع اثنين مثلا الكلب كرها أكلها فإحنا نبهنا في أسبوع نعطيها من لبن الشاب أو من لبن البقر بعد أسبوع يرتفع الكراهة يقول إن كان يأكله أو أو بشرب لبن طاهر إذا لم يكن متمكنا لأكل العلال
الكلب
لبن نجس والشرب محرم شرب محرم للإنسان أما للشاة ما تحرم الشاة راحت واستبعت من الكلب على كراهتها لا إشكال بأكل لحم الشاة كراهة أكل لحم الشاة مو كراهتي أن الشاة ينقطع من الكلب الشاة خذ من الكلب حتى أنه يكون مكفول للحم بس أنت عندك شاة وعندك كلب شوف الشاة قاعد تنقطع من الكلب واجب عليك أن تمنعها لا هتتعمل فيها حتى إذا كان عندك شاة خنزير مو واجب عليك بس يحرم عليك أكل هذا الشاة أما لو تمنعها بحسنا لهذا السؤال ويحرم من الحيوان ذوات الأربع وغيرها وهذا أمكن في غير ذوات الأربع على الأقوى الذكور والإناث يعني الحيوان كان ذكرا أو أنثى موطوء الإنسان إذا وطأه الإنسان العياذ بالله وكذلك نسله المتجدد بعد الوط لا قبل الوط مثلا الآن شاة أو مثلا عندنا مثلا بقر ولد مثلا أولاد ثم وطأه مثلا العياذ بالله فاجر فاسق فبعد الوط نسله يكون محرم ولا قبل الوط مو محرم بس مثلا قبل أن يوطى كان عند أولاده لأولاده يجوز أكلها أما بعد الوط كل ما تولد منكم محرم بس عنده حكم خاص اسمه يعلن يعني الدابة أولا تنفى من البلد تخرج من البلد لا تبقى من البلد تحرق بمكان تعلن حتى يعرفها كل من رآها بأنها موطوءة الأحكام تفصل يأتي في ظاهرة كتاب الحديث يحجم الوضع الدابة ظاهرة ما تأتي الأحكام يقول موطوء الإنسان ونسله المتجدد بعد الوط لقول الصادق عليه السلام إن أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن البهيمة التي تنكح فقال حرام لحمها وكذلك لبنها وخصه العلامة بذوات الأربع اقتصارا فيما خالف الأص على المتيقن الأصل في الشاة الأصل في الحيوانات المحللة أن يجوز أكلها ويجوز شرب لبنها ويجوز أكل ما تجدد من أولادها هذا واضح؟ الآن نأتي في موطوء الإنسان القدر المتيقن إذا الموطوء كان شاة أو كان بقرة أو كان ناقة يحرم أكله أما إذا لم يكن من هذا إذا كان طيرا من الطيور إذا أنت أو كان حيوانا آخر غير ذوات الأربع فهنا كيف يقول إن أنا إحنا من نتمكن لأنه القدر المتيقن في ذوات الأربع وغير ذوات الأربع يدخل تحت الأمومة وعموم حلية أكل هذه الحيوانات عموم حلية أكل هذه الحيوانات القدر المتيقن أن موضوع الإنسان في ذوات الأربع لا يجوز أكله نعم نعم لا رواية هنا الناس ما يوجد فيه من أخبار أخرى نعم الناس نعم الناس في هذه الرواية عن أمير المؤمنين ما يوجد الناس سئل عن البهيمة التي تنكح فقال حرام لحمها وكذا لبنها لم يقل بالناس ولكن الناس استفادوا أولا من الأخبار وثانيا من الإجماع ولعل أن خصه بذوات الأربع اقتصارا فيما خالف الأصل شنو خالف الأصل وهو حرمة أكلها بعد أن كانت محللة؟ وين يختص على المتيقن؟ أين المتيقن؟ المتيقن هو ذوات الأربع، أما غير ذوات الأربع لا يسلم، لم يكن متيقن. وين الخبر؟ سئل عن البهيمة، البهيمة الظاهر أنها لا تطلق على الدجاج، على الطائر، على ما شابههم. البهيمة الظاهر أنه تطلق فقط على ذوات الأربع. فهنا إذا قلنا أن البهيمة لا تطلق على غير الذوات الأربع، فهنا يكون أدنى شاهد أيضا من نفس الخبر. أما إذا قلنا أن البهيمة يطلق مجازا أو لا، أصل البهيمة حقيقة هي تعم ذوات الأربع، بل مجازا استعمل في ذوات الأربع، لأن ما نختلع بعض من البهيمة مثل الدابة بعض، حقيقتها أنها لكل ما يدب على الأرض، لكل ما لا شعور له من الحيوان، حتى يشمل الجودة وحتى يشمل الطير. بعدين مجاز مشهور صار في أي شيء في ذوات الأربع، يطلق البهيمة والدابة. أما بعض قال البهيمة أصلها موضوعة بخصوص ذوات الأربع وعلى غيرها لا تطلق، فإذا لم تطلق على غيرها يمكن أن نستفيد من هذا الخبر أيضا بأنه سئل عن البهيمة والإمام عليه السلام جاء أجاب عن البهيمة أيضا. وغير البهيمة لا نعلم فداخلة تحت الأصل وهو جواز وحلية أكل هذه الحيوانات، ويجب ذبحه وإحراقه بالنار إن لم يكن المقصود منه ظهره. على أقسام منه أدنى الشاة، الشاة لازم تقتل تحرق أصلا، ليش؟ لأن الشاة لا ينكر إن لم يكن المقصود من ظهره، أي أنه يكون المقصود منها أكل لحمها، الانتفاع من لبنها، لا ركوب عليها، لا حرث الآرض. الظهر هنا لأنه هو أنه إذا يقول الظهر واحد بسرعة يعتقد لنا مجرد الركوب، كل عمل يتوقع وينتظر منه غير الأكل واللبن، وأيضا غير إيجاد الناس وإيجاد الأولاد. مرة أحيانا إنسان عنده بقر لا يريدها للأكل ولا يريدها للبنها، بل يريدها لأن تولد، ولما تولد أولاد كثيرين فينتفع بأولادها، هذا أيضا انتفاع محرم لأن أولادهم في محرمة. يعني لازم نشوف انتفاعها محرم ولا أولادها أكلها محرم، هي أكلها محرمة، لبنها محرم. إذا ما عدا انتفاع غير هذه الانتفاعات فهنا تحرق وتقتل. وطبعا ذاك بعد في بعض الزمان من وطأها يضمن قيمتها، من وطأها يضمن قيمتها. أما إذا كان لها وجه انتفاع شائع أيضا، مو أنه انتفاع نادر، انتفاع نادر يمكن أن يتصور في كل حيوان، بس حيوان يستأنس به، لا، انتفاع شائع كركوب الظاهر وحرث الأرض وما شابهه، الظاهر أنه هنا لا يجب ذبحه وإحراقه، يجب ذبحه وإحراقه بالنار إن لم يكن المقصود منه ظهره. وشمل إطلاق الإنسان عندما قال موضوع الإنسان الكبير والصغير والعاقل والمجنون، وإطلاق النص أيضا يتناوله عندما سئل عن البهيمة التي تنكح، ينكحها إنسان. وأما بقية الأحكام مثلا يعذر من وطأ الدابة أو أنه يضمن القيمة، فيختص بالبالغ العاقل لأن المجنون ليس بمثلث فلا يعذر، والصبي أيضا كذلك كما سيأتي إن شاء الله تعالى مع بقية الأحكام في كتاب الحدود. ويستثنى من الإنسان الخمسة فلا يحرم موضوعه لاحتمال الزيادة. الخمسة إذا كان ذا ثقة، طبعا الخمسة على قسمين، الخمسة أحيانا لم يكن له آلة رجولة، يكون له علامات رجولة ولكن لم يكن له آلة رجولة، أو كان له آلة رجولة وأيضا مع آلة أنوثة مثلا. إهنانا إذا وطأ الدابة، إحنا هذا الخمسة طبعا الخمسة مو معلوم، الخمسة الصعب الذي لا يعرف حاله، إذا الخمسة معلوم إما يحمى على أنه رجل أو إمرأة بعد ذلك بحكمه ذات المعلوم، لا الإنسان الذي لا يعرف حاله عنده آلة الرجل وآلة الإمرأة، هذا يمكن أن يكون رجل فإذا وطأ يكون موطؤته فتكون محرمة، ويمكن أن يكون إمرأة فهذا يكون بحكم الإصبع الزائد، يكون بحق عضو زائد الإنسان عياذ بالله أدخل عضوا آخر من أعضاء بدنه في فرج مثلا الدابة، ليس بالتحلمها. يمكن أن يكون هذا أيضا عضوا زائد، لأنه إذا ثبت أنه امرأة فهذا يكون عضو زائد بعد. فإحنا نشوف شو نسوي هنا، نشوف نستصح حليتها قدر ما يطاها يطاها كانت محللة الآن محللة، ما عندك دليل على الحرمة، وكل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام ثابت ثابت، كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام. يقول بأنه ويستثنى من الإنساء الخمسة فلا يحرم وقوعه لاحتمال الزيادة، أي أنه يكون امرأة، فإذا كان امرأة هذا الخمسة فهذا يكون عضو زائد. لا بشوف ما عندنا اشتغال يقيني، الاحتياط في مورد يجب، إذا كان اشتغال يقيني إذا تتيقن بأنه في هذه القطيعة من الغنم 20 غنم وهنا موطوعة، هنا لازم تشتري من كلها، هذا احتياط واجب. ليش؟ لأنه أنت الآن زجرت عن لحم أحد هذه الأغنام الموجودة هنا، لا تدري أو كل واحدة تأخذها تحت مزيكة، فأنا لازم تشتري عن الجميع. إذا عندك إناءين تتيقن بأن أحد الإناءين نجس، وهنا يجب عليك أن تستند عن كلا الإناءين، نفس يا أبوالي. أما أنا تمو متيقن بشيء، ولا مشكلة إن شاء الله غدا. صلى الله على محمد وآله وصحبه.